أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الآيات التي يستدل بها على البراءة قوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا في سورة التوبة. في قوله ليضل قوما احتمالات: الأول أن يكون المعنى أن يعدهم ضلالة، يعتبرهم ضلالة. طبعا لابد من أن نفترض الفراغ عن أنه ليس المقصود أن يضلهم بالمعنى التكويني، يكونون مسلمين فيقول لهم كونوا ضلالة، هذا لا يكون. وإلا وما الحكمة في أن يكون إنسان مسلما ثم يقال له بالتكوين كن ضالا؟ هذا العمل ما الحكمة فيه ابتداء؟ ثانيا معناه أن هذا يصبح ضالا بغير اختيار ولا يجوز أن يسأل ويعاقب عليه. كيفما كان ليس هو المفروض والمقصود وليست طريقته تعالى في هذه المسائل التي يترتب عليها الإيمان والكفر والثواب والعقاب والطاعة والعصيان أن يكون له تدخل تكويني بهذا المعنى الراجع إلى الجبر. فبعد الفراغ عن أنه ليس المقصود أن يضلهم بالتكوين، ففي تفسير ليضل قوما احتمالات: أول أن يقال أن يعدهم ضلالا ويعتبرهم في الضالين، وبالتالي يعاملهم معاملة الضالين ويرتب آثار الضلال عليهم، ومن جملة ذلك تعذيبهم. الضال يعذب، من جملة الآثار التي ترتب على ذلك التعذيب. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول ابتداء معنى يضل القوم يعذبهم، هذا لعله يكون أخص من الأول، لأن الأول عبارة عن عدهم واعتبارهم ضالين بجميع ما يترتب على ذلك من أحكام وآثار ومنه التعذيب. لكن في الثاني يقول لا، يرتب عليهم خصوص أثر التعذيب فقط. هذا احتمال ثان. هذان المعنيان يناسبان ما ورد في شأن نزول الآية، فإنه ورد في ذلك أن قوما من المسلمين ماتوا قبل أن تنزل الفرائض، فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، أنه ما منزلة هؤلاء، ما حال هؤلاء، قد ماتوا ولم تنزل الفرائض ولا صلوا ولا صاموا مثلا في أوائل الدعوة مثلا وبعد أن أسلموا بقليل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن حالهم نزلت الآية. وعلى هذين الاحتمالين يكون هكذا المراد، أن الله تعالى لا يضل أمثال هؤلاء، يعني لا يجعلهم في الضالين ولا يعاملهم معاملة الضالين مطلقا، أو لا يعذب أمثال هؤلاء بعد أن كان هداهم للإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يفعل ذلك، أي التعذيب وترتيب آثار الضلال، إلا بعد أن يكون بين لهم فرائضهم ووظائفهم، ما يتقون، ما يحرم عليهم فيجب أن يتقوه، أو ما يجب عليهم فيجب أن يتقوا تركه، لأن عبارة ما يتقون يمكن تعميمها للواجبات والمحرمات. هذا إذا لاحظنا شأن النزول وما ورد فيه فهذان احتمالان واردان، وإن كان نفس تفسير يضل قوما بالتعذيب كما هو الاحتمال الثاني في نفسه بعيد. وأما المصنف فكأنه غض النظر عن شأن النزول وما ورد فيه، ولاحظ الآية في نفسها وما هو الظاهر منها بغض النظر عن ذلك، فاختار أن المعنى أنه تعالى ما كان ليخذل قوما، يضل قوما لا يناسبه الإضلال التكويني، أنسب شيء إليه من الاختياريات يعني التي يبقى معها محفوظا اختيارية القوم أن يفسر بالخذلان، لا يضلهم يجعلهم ضالين، لكن يخذلهم يسلبهم أسباب التوفيق للخير والسعادة، فيكون النتيجة فيهم كأنهم ضلوا، كأنه أضلهم، لكن هو لم يضلهم تكوينا بحيث لا يعودون مسؤولين عن ضلالهم، لكن لم يوفقهم، سلب التوفيق، خذلهم. هذا المعنى. هذا يقول ما كان الله ليفعل مثل ذلك وليخذل قوما بسلبهم أسباب التوفيق إلى الخير والسعادة بعد أن هداهم إلى الإسلام حتى يبين لهم ما يتقون، أي وظائفهم واجباتهم ومحرماتهم. فالله سبحانه وتعالى لا يخذل قوما قبل البيان. وقد ورد في الكافي وتفسير العياشي كما عن توحيد الصدوق أن المقصود بيبين لهم ما يتقون هو أن يعرفهم ما يرضيه ويسخطه، الذي هو عبارة أخرى أن يبين لهم الوظائف المطلوبات المحرمات والواجبات تكاليف. فالاستدلال بهذه الآية مبني على تفسير الإضلال بالعذاب الأخروي، فيكون منفيا قبل البيان ليثبت المطلوب، ويكون المعنى ما كان الله ليعذب قوما في الآخرة بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، مثل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن فيه كما عرفت من بياننا المتقدم أنها غير دالة على العذاب، وأن التعذيب وكونه أخرويا واحد من احتمالاتها، وأن الأظهر بحسب نظر المصنف إذا نظر إليها في نفسها بعد رفع اليد عن الإضلال التكويني وملاحظة ما هو أقرب إليه مما لا ينافي الاختيارية، هو حمله على الخذلان، ما كان ليخذلهم ويسلبهم أسباب التوفيق إلى خيرهم وإلى سعادتهم. إذن فالمعنى على هذا أنه ما كان ليسلبهم هذا التوفيق حتى يبين لهم، لا ما كان ليعذبهم حتى يبين لهم، وهذا لا يدل على المطلوب. وليس المقصود بالخذلان أيضا الخذلان في الآخرة حتى تقول وإن فسرته بالخذلان، لكن ما دام خذلانا في الآخرة وسلبا لأسباب التوفيق فيها، فمعناه من حيث إن مقابله وهو التوفيق فيها إلى أسباب الخير والسعادة، يعني التوصل بهم إلى الهناء والسعادة في النعيم، فمقابله وسلب هذا التوفيق أن يودي بهم إلى الجحيم والعذاب الأليم، فالخذلان في الآخرة يرجع إلى العذاب الأخروي، نقول لا، المقصود الخذلان في الدنيا لا في الآخرة، كما أوردنا على الآية السابقة، ومن جهة ظاهر الفعل الماضي ما كنا معذبين، يعني في الأمم السابقة، ما كان الله ليضل قوما ليخذلهم، يعني في الأمم السابقة. وهذا الذي معنى أن المقصود بالخذلان الخذلان الدنيا، لأن الذي يكون وكان في الأمم السابقة أو ينفى عن الأمم السابقة ما يكون في دنيا هذه الأمم السابقة، أما الذي يكون في الآخرة فلا يختص بالأمم السابقة واللاحقة، الأمم كلها على حد سواء مثلا من جهة الزمان يعني. وهذا طبعا يرد عليه ما أورد على سابقه وغيره من أن استعمال عبارة ما كان الله ليضل، ما كان الله معذبا، ما كان الله ليفعل كذا إلى آخره، إنما يراد به اللياقة والشأنية وليس يراد به الزمان الماضي. وإذا لم يراد به الزمان الماضي لم يكن من جهته قرينة على أن المقصود شيء كان في الأمم السابقة أو نفي عن الأمم السابقة حتى يكون قرينة على العذاب أو الخذلان الدنيوي، فلا يبقى فيها ما يدل على إرادة شيء دنيوي. هذا وبعد هذا الإشكال في الاستدلال عليها أورد المصنف على الآية ثانيا بأن دلالتها أضعف من سابقتها، ذلك أن الآية السابقة استعملت مفردة التعذيب مباشرة فنفت التعذيب عند عدم البيان، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد يقول قائل في المقصود العذاب الأخروي، لكن هذه ما استعملت لفظ التعذيب، استعملت لفظ يضل ونفت الإضلال الذي فسرنا حسب ما نستظهر منها بالخذلان، ما كان الله ليضل يعني ليخذل، فهي ابتداء تنفي الخذلان، والخذلان بسبب أسباب التوفيق ليس عين التعذيب، وهو من حيثه نفيه لا يستلزم نفي ذاك، من حيث هو نفيه لا يستلزم نفي التعذيب، فدلالتها على نفي التعذيب أضعف من السابق، إلا أن يتمسك متمسك بذيل الأولوية، يقول صحيح نفي الخذلان من حيث هو ومن جهة كونه معنى مغايرا للتعذيب لا يستلزم نفي التعذيب، لكن بالأولوية ربما يستلزمه بأن يقال دلت الآية على أنه مع عدم البيان لا يصدر منه تعالى خذلان للناس الذين هداهم للإسلام، فأولى منه ما هو أشد من الخذلان من التعذيب في أن لا يصدر منه إذا لم يكن بيان. إذا كان ينفي الخذلان عند عدم البيان وهو الأدون والأقل، فأولى منه أن ينتفي التعذيب الذي هو الأعلى والأشد إذا لم يكن بيان. يقول إذا لم يكن بيان فأنا خذلان لا أخذلكم، فكيف بي أن أعذبكم مثلا؟ واضح؟ إذا تمسك بهذه الأولوية وتمت فربما يثبت المطلوب، لكن طبعا بلي لا يحتاج إلى طبعا، كنت أريد أن أقول يعني مع إثبات أنه خذلان، يعني مع غض النظر عن إشكال أنه خذلان في الدنيا، لا هو حتى لو كان في الدنيا هو هذا أدون من عقاب الآخرة وعذابه، فنفيه يستلزم ذاك. لكن هل التأمل في الأولوية مجال مثلا؟ يقول يعني صح هو عذاب الآخرة بلا إشكال أشد من عذاب من خذلان الدنيا، لكن النظر في النفي إلى خذلان الدنيا وما يناسبه مما هو أشد منه من أمور الدنيا مثلا، لا مما هو من أمور الآخرة. المقايسة مثلا في دائرة معينة دنيويات، يمكن أن يقال هكذا، يحتاج إلى تأمل. لكن المصنف سكت عند هذا، عند قوله بالأولوية، فلعل يترك مجال، لعل أحدا يمكن أن يتمسك بها ويتم المطلوب من جهته. هذا كله بالنسبة إلى هذه الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. وهنا آية أخرى، وهي قوله تعالى في الأنفال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أصلها حي بياءين مكسورة ثم مفتوحة، ولكن هذا كأنه ثقيل على اللسان فيدغم إحداهما بالأخرى ويشدد، وهكذا تقرأ: ويحيى من حي عن بينة. الاستدلال بهذه أن يقال دلت على نفي الهلاك الذي هو العذاب في الآخرة والعقاب فيها، دلت على نفيه عند عدم البينة. كيف دلت على نفي عند عدم البينة مع أنه هي واردة في الإثبات؟ ليهلك عن بينة، قل لأنها أثبتت وعلقت العذاب والهلاك على البينة، وأنه لابد في من يهلك أن يهلك ويعذب عن بينة، فتدل على انتفاء الهلاك والتعذيب عند فقد البينة، عند عدم البينة. واضح؟ فيثبت المطلوب أنه إذا لم يكن بيان، بينة يعني بيان دليل، فلا يكون عذاب وعقاب. لكن قال إن في دلالتها تأملا ظاهرة، وجهه يظهر من الالتفات إلى سياق هذه الآية الذي وردت فيه. هذه الآية وردت في سياق سرد واقعة بدر وما كان فيها، وتمام الآية هكذا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب القافلة أسفل منكم، قافلة أبي سفيان، ولو تواعدتم، المسلمين، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أنتم بالعدوة الدنيا والركب أسفل منكم، القافلة كأنه تمر، أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالقصوى والركب أسفل منكم، الراكب أسفل منكم، أنتم هنا الراكب غيركم أسفل منكم، واضح؟ أنتم هنا والركب أسفل منكم، الراكب غيركم، أنتم هنا
أسفل منكم وركبكم أسفل،
هكذا الركب طبعا ليس وركبكم، لكن هكذا هو التفسير، لابد أن نتأكد من كان عنده شيء.
الركب أسفل منكم،
أي
أنتم بالعدوة الدنيا،
واضح؟ لا أريد اللفظ، أريد التفسير، اللفظ والراكب حتما، لكن التفسير هذه اللام بدل ماذا؟ ركب الجماعة أو ركبنا؟ ركبهم أو ركبنا؟ على كل، كيف ما كان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل هذا يقول فيه جمعناكم هنا ولو كنتم تواعدتم لاختلفتم وما حضر بعضكم للقاء وميعاد بعض، ولكن الله قدر ذلك أن يجتمع الفريقان ويلتقيا في حرب تظهر فيها الآيات والمعجزات. المسلمون على قلتهم وضعفهم وحداثة عهدهم بالدين وبدولتهم، والمشركون مع كل تاريخهم وقوتهم عددا وعتادا وغناهم وغير ذلك من عناصر القوة، تجد أن الفريق الأول ينتصر على الثاني الذي هو هذا بحد ذاته انتصار القلة الضعيفة على الكثرة القوية نوع إعجاز، فضلا عما ظهر في هذا من آيات وكرامات مثل نزول الملائكة، مثل بلاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان بحد ذاته جيشا، وغير ذلك من الآيات. كل هذا قدر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. ما المقصود بيهلك ويحيى؟ القرآن لا يستعمل الهلاك والحياة، أو يستعمل الحياة في معنى الإيمان كما يعلم من موارد أخرى، لنحيينه حياة طيبة مثلا، يعني عن إيمان وهكذا. فالهلاك بقرينة المقابلة مع الحياة التي يستعملها القرآن في الإيمان، لأن الكافر كأنه ميت الأحياء والحي على الحقيقة هو المؤمن، فبهذه القرينة والمقابلة يكون المقصود من الهلاك الكفر مقابل الإيمان. فيصبح المعنى كل هذا قدرناه وجمعنا القومين والفريقين في هذه الحرب وأظهرنا ما أظهرنا من الآيات ليكفر من كفر منكم، يعني هذا الفريق الكافر، عن بينة ومعجزة واضحة، عن آيات ووضوح، يعني بعد رؤية المعاجز والآيات، ويؤمن من آمن منكم وهو هذا الفريق عن هذه المعاجز والآيات، يعني ليتحقق كفر أولئك الكافرين بعد رؤية الآيات وتتم الحجة عليهم، ويتحقق إيمان المؤمنين عن هذه الآيات ويقوى إيمانهم ويكون عن يقين عن رؤية معاجز ووضوح معاجز أمامهم. هذا هو المقصود. وأين هذا مثلاً مما نريد إثباته في مسألة البراءة من القول بأنه مشكوك الحكم الذي لم يصل فيه بيان، لا دليل عليه لا عقاب عليه، لا ربط لهذا بذاك، واضح كيف؟ إذن هذا هو التأمل في دلالتها الذي ذكره المصنف في هذه الآيات. هذا ثم إنه لو غض النظر بهذا، تمت المناقشة في الآيات كل بخصوصها، لكن يقول لو غض النظر عن الإشكال في كل آية على حدة من الآيات المتقدم الاستدلال بها، وسلمنا لكل منها دلالتها في نفسها، هنا إشكال آخر عام يرد في جميع هذه الآيات، حاصله أنه لو سلم دلالتها على المدعى فغاية ما يستفاد منها أنها تؤصل أصلا عاما أوليا مفاده أن النهي والتحريم المجهول لا يعاقب على مخالفته، الذي هو معنى البراءة. إذا كنت لا تعرف أن هذا محرم، لا تعرف أن هذا جاء فيه نهي، ليس عندك بيان على هذا المعنى، فهذا مباح لك بمعنى يجوز أن ترتكبه، وليس من جهة ارتكابه احتمال عقاب، خوف عقاب، لا عقاب عليه، الذي هو معنى البراءة، المؤمن في المشكوك، هذا نسلمه. لكن مع ذلك نقول هي لا تنافي ورود بيان عام في كل مشتبه التحريم مشكوك التحريم يدل على لزوم الاحتياط لأجله، يعني على التحريم فيه لكن بعنوان المشتبه والمشكوك. واضح؟ الذي هو أدلة الاحتياط التي يسوقها الأخباري على الاحتياط. إذا لم يكن التحريم قد بين وعلم فالأصل أنه يجوز الفعل ولا عقاب عليه، هكذا نستفيد من الآيات. لكن يقول الأخباري التحريم قد بين في هذه الموارد ولو بعنوان أدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط مفاد وآخر الأمر أن هذا يجب تركه ويحرم فعله ولو لأنه مشكوك التحريم ومن باب الاحتياط فيه، فتكون بيانا على وجوب الاجتناب وحرمة الفعل ولو بهذا العنوان. وبورودها بتماميتها ينتفي موضوع تلك الآيات. آيات موضوعها ماذا؟ إذا لم يكن بيان، إذا لم تكن بينة حتى نبعث رسولا، إذا كنت جاهلا شاكا لا تدري لم يصلك لم تعرف بأي لسان عبرت، موضوع هذا عدم المعرفة عدم الوصول عدم البيان، وهذا معرفة هذا بيان هذا وصول للتكليف بالاجتناب وتحريم الفعل ولو تحت عنوان الاحتياط، فينتفي موضوع عدم البيان. مع عدم البيان لا خوف عليك من الفعل، أما مع البيان فالموضوع تغير وانتفى والعمل على ما جاء في هذا البيان من تكليف. لذلك يقول عندما يتم دليل الأخبار على الاحتياط لا يكون معارضا أو معارضا بهذه الآيات، بل نسبة مفاد هذه الآيات إلى مدلول دليل الاحتياط كنسبة الأصل إلى الدليل الاجتهادي. كيف؟ الآن مع تسليم هذه الآيات وأنها تقول إذا لم يكن علم بالتحريم وبيان على التحريم فلا بأس أن تفعل لا عقاب، سلمنا هذا اللي هو البراءة، لو جاءك معه في مثل شرب التتن المشكوك التحريم الذي تطبق عليه هذه القاعدة وتقول فيه بالحل وجواز الارتكاب، لو جاءك مع هذه الأدلة والآيات دليل يقول يحرم شرب التتن، ماذا كنت تصنع؟ كنت تقول لا موضوع هنا لما دلت عليه هذه الآيات، لأن دلت على أصالة البراءة لموضوعها الشك وعدم العلم، وها قد علمت وارتفع شكي ببركة ما جاءني من الدليل الاجتهادي الدال على الحكم، أصبح حكم التتن وتحريم الشرب صار معروفا، فهذا يقدم بلا إشكال ولا يبقى مع وجوده موضوع لتلك الأدلة. عين الكلام نقوله إذا تمت أدلة الاحتياط، إذ لا فرق في البيان الذي يرتفع معه موضوع هذه الآيات بين أن يكون بيانا خاصا كالدليل الاجتهادي على تحريم شرب التتن بعنوانه، أو بيانا عاما كدليل الاحتياط على تحريم الارتكاب في شرب التتن وغيره بعنوان المشتبه ومحتمل التحريم، كل ذلك بيان للتكليف وينتفي معه موضوع هذه الآيات. لذلك لا يتم التمسك بهذه الآيات إلا بعد رد دليل الأخباري على الاحتياط، أما إذا عجزت عن الرد فأقول لك هي حتى ليست معارضة له بل هو مقدم عليها، هكذا قال. وقد يكون للتأمل في بعض ما قاله مجال، أترك ذلك لكم. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي حتى يبين لهم ما يجتنبون من الأفعال والتروك. في الأفعال، في المحرمات يجتنب الأفعال، في الواجبات أيضا يجتنب التروك، حتى تكون هذه عبارة عامة، لأن لا خصوصية لنفي العذاب أو الخذلان أو أي شيء، حتى يبين خصوص المحرمات ما يتقون ويعمل المحرمات. والروايات التي جاء بها تساعد على هذا، تقول حتى يبين لهم ما يرضيه وما يسخطه. ما يرضيه فعله يعني مثل الواجبات، ما يسخطه فعله يعني محرمات، ليست مختصة بالمحرمات. واضح كيف؟ أي ما يجتنبونه من الأفعال والتروك، وظاهرها إذا غضضنا النظر عن شأن النزول وما ورد فيه ونظرنا في نفسها بعد الفراغ عن أنه لا يراد الإضلال بمعناه التكويني، ولا يمكن ولا يجوز الحمل عليه، لأن هذا ليس محل نفي وإثبات، هذا حتما لا يفعله الله تعالى. واضح كيف؟ حتى لو قلنا إنه يضلهم تكوينا ولكن لا يعذبهم، نقول نعم، لكن لماذا يحرمهم ما هم فيه من الهداية ويقلبهم بالتكوين ضلالا؟ لماذا؟ ما ذنبهم مثلا يعني؟ كيف ما كان؟ على كل حال هذا ليس مرادا، بعد الفراغ عن أنه ليس مرادا، أقرب المعاني إلى هذا التي ينحفظ معها الاختيار أن نقول المقصود لا يخذلهم، لا يضلهم يجعلهم ضلالا بالتكوين، لا، لا يخذلهم، لا يوفق للأسباب التي يكونون معها مؤمنين وخيرين وسعيدين وأمثال ذلك، فيعود ضلالا، لكن بسبب الخذلان وسلب التوفيق الذي لا ينافي اختيارهم. واضح؟ هذا المعنى من إعادتهم ضلالا بسلب التوفيق ينفي حتى يبين لهم ما يتقون، وظاهره أنه تعالى لا يخذلهم بعد هدايتهم إلى الإسلام إلا بعدما يبين لهم. ما يبين لهم؟ قلت لك ما يتقون من الأفعال والتروك، وهذا من الأخبار يفسره عن الكافي وتفسير العياشي وكتاب توحيد للصدوق، حتى يعرفهم، يعني في تفسير حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه، المناسب لما عممناه ما يتقونه من الأفعال والتروك. وفيه ما تقدم في الآية السابقة، ما تقدم في الآية السابقة أن هذا متوقف على أن تقول يخذلهم يعني في الآخرة، ليكون خذلانهم في الآخرة بمعنى عقابهم وعذابهم والأداء بهم إلى الجحيم، فينفى هذا قبل البيان، فيدل على عدم التعذيب والعقاب إلا مع البيان، وهو المطلوب. لكن ليس ظاهرها الخذلان في الآخرة، وإن لم نقل إن معنى يضل يعني يعذب، لكن حتى الخذلان إذا كان بمعنى الخذلان في الآخرة يصبح بمعنى العذاب. نحن لا نقول الخذلان في الآخرة، بل الخذلان في الدنيا بقرينة ما كان كما قلنا في الآية السابقة، يعني في الأمم السابقة، مع أن دلالتها أضعف. من أي جهة؟ من حيث إنها إنما نفت الخذلان عند عدم البيان، والخذلان شيء والعقاب شيء، ونفي هذا غير واضح الاستلزام لنفي ذاك من حيث هو. نعم، إلا أن يتمسك أحدكم بذيل الأولوية، كل الخذلان وإن لم يستلزم نفيه من حيث هو نفي العقاب لتغايرهما وعدم ملازمة بين ثبوتين أو النفيين، لكن إذا كان الخذلان وفي الدنيا وهو أهون منفيا عند عدم البيان، فبالأولى أن يكون العقاب في الآخرة وهو الأشد منفيا عند عدم البيان. لذلك يقول إن مع أن دلالته أضعف من حيث إن هو جاء من جهة هو جاء من جهة الإثبات، هكذا عبر. قال من حيث ان توقف الخذيان على البيان غير ظاهر استلزام المطلب، هو اوقف عدم الخذلان على عدم البيان، فيدل على ان الخذلان يكون مع البيان، واضح؟ لكن هل العقاب يكون مع البيان؟ طيب انا ما اريد ان اقول العقاب مع البيان، اريد ان اقول عدم العقاب مع عدم البيان. لماذا اذهب من جهه الاثبات لاعود مره اخرى الى النفي؟ هي موردها النفي، هي اوقفت عدم الخذلان على عدم البيان. استلزام ايقاف عدم الخذلان على عدم البيان لايقاف عدم العقاب على عدم البيان اللي هو المطلوب غير واضح. واضح او غير واضح؟ واضح ان شاء الله. اللهم الا بالفحوى، هذا في الايه الاولى. ومنها قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وفي دلالتها تأمل ظاهر. قلنا لأنه وارد في سياق معركة بدر وما ظهر فيها من معاجز وآيات، فيكون المراد بالهلاك والحياة، خصوصا أن الحياة في القرآن بمعنى الإيمان، هو الكفر والإيمان عن بينة ورؤية ومعاينة للمعجزة، ليكون على الكافر حينئذ الحجة أتام، وللمؤمن الإيمان أقوى وأرسخ في نفسه. ويرد على الكل، لو سلمنا الكل الدلالة ولم نناقش في كل واحدة، يرد على الكل أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف. طبعا لو فرض وجود النهي واقع، هو هكذا الفرض، لو فرض أن المكلف اعتقد بعدم النهي فعمل وكان واقعا لا نهي، يعني ظاهرا الدليل يدل على عدم النهي وواقعا هكذا، ما أحد يحتمل هنا العقاب على الواقع، ما في واقع. نعم في فرض أن لا يكون له دليل على نفي التحريم والنهي ومع ذلك يقدم فيتبين أنه لا نهي واقعا، يمكن الحديث عن العقاب من باب التجري، واضح؟ وأنه مع احتماله النهي وعدم مؤمن عن ذلك أو نافل لا أقدم، يمكن الحديث من باب التجري. وإنما الحديث عن العقاب على الواقع عند تبين وجود الواقع وقد خالفه، أن يقول مثلا التتن شربه ليس بحرام فيشرب فيكون حراما في الواقع، هل يعاقب على هذا أو لا؟ نقول الآيات قالت إذا اتفقت المخالفة بهذا الشكل، والمفروض أنه كان مجهول النهي والتحريم، فأنت في أمان لا عقاب، واضح؟ يعني أصل البراءة، هذا نسلمه. إذن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف، لو فرض وجود النهي واقعا ومن هذا الباب وقع في مخالفته، هذا معناها اللي هو أصل البراءة، لكن فلا ينافي هذا التفريع على أي شيء مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف. وما دام ترفع المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول فلا تنافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم، على وجوب اجتناب يعني على تحريم فعله الذي معه لا يعود مجهول التحريم. غاية الأمر هو هنا معلوم التحريم ولو بعنوان المحتمل للتحريم الواقعي، الشبهة بعنوان الشبهة واحتمال التحريم، تدل هذه الأدلة فيه على وجوب الاجتناب على حرمة الفعل. لكن هذا كيف ما كان بيان ومفاده علم بالتحريم ولو في المشتبه وبعنوان المشتبه، ومعه ينتفي موضوع تلك الآيات ومفاد الآيات من أصل البراءة وهو الحل والإباحة ونفي العقاب في مجهول التحريم، هذا لم يعد مجهول التحريم، فلا ينافي ورود الدليل العام، دليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم، هذا كليا ككبرى. نظريا نقول تعال شوف الأخباري يقول: ومعلوم أن القائل بالاحتياط يعني الأخباري ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علمي، ها يعني ماذا؟ يعني يحصل له منه العلم بأن الحكم فعلا في مجهول التحريم هو حرمة الفعل ووجوب الاجتناب أي الاحتياط الذي معه ينتفي الجهل بالتحريم. وهذه الآيات بعد تسليم دلالته غير معارضة لذاك الدليل، لأن كما بينا موضوعها الجهل، وهذا يصلح بيانا وعلما على هذا التكليف، بل هي من قبيل الأصل بالنسبة إليه كما لا يخفى. ومنها قوله تعالى: مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله ملقنا إياه طريق الرد على اليهود. اليهود كانوا حرموا على أنفسهم أشياء لم ينزل التوراة بتحريمها، وإنما حرموها افتراء من عند أنفسهم على الله تعالى. فلقن الله تعالى نبيه طريقة الجواب عليهم والاحتجاج عليهم، يقولون كذا حرام وكذا حرام وكذا حرام، يقول له: قل لهم في الجواب: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. بقية الآية فيفيد في المقام، لأنه معناه قل لهم لا أجد، لا أجد، وإذا لم أجد فيكفيني أن أقول حلال، إذا لم أجد تحريم الشيء فيما أوحي إلي يكفيني أن أقول حلال، ينفعنا للتمسك بمثل هذه الطريقة. فنقول إذا فحصنا ولم نجد فيما بين أيدينا تحريم الشيء فإننا نقول حلال كما هو مقتضى طريقة هذه الآية. قد يقول قائل: فرق بين أن لا يجد النبي صلى الله عليه وآله تحريم الشيء فيما أوحي إليه وبين أن لا نجد نحن تحريمه، فإن النبي لا يشتبه عليه الحال، وهذه دالة وهذه غير دالة، وهذه ظاهرة وتلك مجملة، وهذا ظاهر في الكراهة أو في التحريم، وإلى آخر ما يمكن أن يكون منشأ للإجمال والشك وأمثال ذلك. النبي إذا فحص فلم يجد فعدم وجدانه دليل على عدم الوجود، هو أعرف بما في شريعته، وإذا نظر فلم يجد فيها تحريم الشيء فذاك عبارة أخرى عن أن تحريمه غير موجود واقعا، وبالتالي يكون حكمه الإباحة واقعا، دليل يقيني على عدم التحريم يعني على الإباحة واقعان، وليس مثل فحصنا ونظرنا، فإن إذا نظرنا وفحصنا فلم نجد فعدم وجداننا لا يدل على عدم الوجود، هذا فرق. والآية قالت للنبي قل لا أجد، يعني بعدم وجدانك أنت الذي يترتب عليه عدم الوجود ويكشف عن عدم التحريم واقعا، ولا ملازمة بين أن يكون مثل هذا صحيحا وبين أن يكون التمسك بعدم الوجدان في أمثالنا مما لا يدل على عدم الوجود صحيحا أيضا، لكن تفي به احتمال تحريم واقعا، هنا يبقى احتمال التحريم قائما. وذاك إذا انتفى احتمال التحريم واقعا طبيعي أن يكون حلالا مباحا. فقل لا أجد يعني لا يوجد في مجموع التشريعات تحريم هذا الشيء، إذن هو حلال في الشريعة عند الله تعالى. بينما إذا قلنا نحن لا نجد، وهذا ليس معناه أنه لا يوجد، بل يبقى معه احتمال أنه يوجد، وعدم الوجدان الذي ينتج عدم الوجود والقطع بالتحليل والإباحة الواقعية ليس كعدم الوجدان الذي لا ينتج عدم الوجود ويبقى معه الشاك في التحليل. فتلقين طريق الجواب هناك بهذه الطريقة لا يستلزمه فيما نحن فيه. يقول مصنف هذا صحيح، الفرق صحيح في نفسه، لكن لو كان الاعتبار بعدم الوجدان النبوي يعني الذي يقطع معه بعدم الوجود، كان المناسب أن يقول بدل لا أجد قل ليس في شريعتي، ليس فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه. ها؟ لو كان هذا المقصود أنه عدم وجدانه يعني عدم الوجود واقعا، إذن يصبح العبرة لا بعدم الوجدان بل بعدم الوجود الواقعي الثابت بعدم وجدان النبي. فالمناسب حينئذ أن يقال لما لم يكن واقعا إذن ليس بحرام، ليس فيما أوحي إلي تحريم هذا الشيء إذن ليس بحرام. لكن الله تعالى عدل عن تعليق الحكم على عدم الوجود واقعا وعلقه على عدم الوجدان. لماذا؟ ليقول العبرة والكفاية بعدم الوجدان، بغض النظر عن خصوصية عدم الوجدان هنا وأنه يؤدي إلى عدم الوجود وفقد هذه الخصوصية في مورد آخر. عدم الوجدان هو عليه المدار، إذا نظرنا فلم نجد يكفينا. هكذا يمكن أن يقال لتتميم الاستدلال بهذه الآية. طبعا هناك كلام لا زال، لكن أنا اليوم أيضا عندي بعض الأشغال فتقريبا قد استوفينا الوقت، فأقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.